أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي قوله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وعرفنا على أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم سواء الإنسي منها أو الوحشي، يعني سواء المألوف منها الذي هو بين أيدي الناس أو ما كان في الغابات المتوحشة، ما دامت من هذا النوع فهي حلال، أي أكلها حلال. هناك لم يذكر أو لم ينص على ما يحرم منها، بل قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى. الذي يتلى هو الذي تلي الآن. هنا يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، والمقصود بها من الأنعام التي أحلت، لأن هذه الأنعام لا تكون حلالا ولا يجوز أكلها إلا إذا ذكيت التذكية الشرعية، يعني الإبل أو الغنم أو البقر هذه كلها حلال، لكن إذا ماتت حتف أنفها هل تكون حلالا؟ هل يجوز أكلها؟ الله عز وجل يبين لنا أنه لا يجوز أكلها. والله عز وجل لا ينهى عباده إلا عما فيه مصلحة لهم، لأنه هو الحكيم العليم. فهذه الميتة من البقر أو الإبل أو الغنم إذا ماتت احتقن الدم فيها، الدم الذي حينما تذكى يسيل منها ويذهب، حينما تموت حتف أنفها الدم يبقى في جسم هذه الميتة، وهذا مضر بالإنسان. وقد تكون هذه الميتة ماتت من مرض، يعني الغنم أو الإبل أو البقر أصيبها مرض فتموت بسبب هذا المرض، وهذا في أكلها ضرر على الإنسان. ولكن سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، ما أمر الله به عز وجل أو نهى عنه على المسلم أن يسلم لذلك، ولكن هذه الحكمة موجودة فيها. فالدم مضر بالإنسان، وكذلك الدابة المريضة ربما قد ينتقل هذا الأثر إلى الإنسان. فالله عز وجل نهى عباده عن أكل الميتة، أي التي تموت حتف أنفها ولم تذكى. حرمت عليكم الميتة والدم، والمقصود به الدم الذي يهراق، الدم السائل. أما الدم الذي يبقى في اللحم حينما يطبخ اللحم هذا وفيه نوع من الدم فهذا لا يضر ومعفو عنه، لكن الدم المحرم هو الدم السائل، الدم المسفوح، فهذا هو المحرم، لأن في الجاهلية كانوا يأكلونه، أي يشربونه ويتغذون به. ولحم الخنزير، والخنزير هذا من الخبائث، والله عز وجل نص عليه كما قال المفسرون، لأن فيه بعض الطوائف من الناس يقولون أنه حلال أحله الله لهم، والمقصود به النصارى الذي يأكلون لحم الخنزير، والله عز وجل نص على تحريمه، وما نص على تحريمه فهو من الخبائث وليس من الطيبات التي سيأتي ذكرها، وحل لكم الطيبات وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح للأولياء، للأصنام، للأنبياء، لكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لأن هذا شرك بالله. فإذا أهل به لغير الله معنى ذلك أنه يذكر عليه أسماء هذه الأشياء التي تذبح لها، إما للصنم وإما للقبر، إما للولي الذي يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذه كلها لا يجوز أكلها، ولو ذكيت فهذه التذكية لا تفيدها شيئا، لأن ما ذكر عليه اسم الله هو الحلال الذي يؤكل، أما هذه فتذكر عليها أسماء الأنصاب والأزلام والأولياء، وما يذبح لغير الله كله حرام. وما أهل به لغير الله، يعني لو أهل إنسان نذر بشاة أو ناقة أو جمل أو بقرة لولي من الأولياء ثم جاء وذبحها، هذا لا يجوز أكلها. كثير من الناس قد يظن أن مثل هذه الأشياء من باب التوسل بالصالحين، والذبح لغير الله شرك، يعني الله من ذبح لغير الله، فلا يجوز الذبح لغير الله ولا يجوز أكله، لأنه شرك بالله تبارك وتعالى. وما أهل لغير الله به، ثم عدد لنا هذه الأشياء، والمنخنقة وهي الذي تخنق، يعني الشاة أو البقرة أو الناقة إذا خنقت باليد أو بأي وسيلة من الوسائل، لو أنها دخلت رأسها في شيء من الأشياء ولم تستطع أن تخرج رأسها حتى ماتت، فهذه لا يجوز أكلها، فهي محرمة. والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة هي التي تضرب بالعصا حتى تموت، وكان في الجاهلية يعملون مثل ذلك، يضربوها بالعصا حتى تموت ثم يأكلونها، فهذه الموقوذة لا يجوز أكلها. ولهذا في صحيح البخاري أن عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه يرمي بالمعراض، يرمي الصيد بالمعراض، فهل يجوز أكله؟ قال إن خرقه فكله، وإن لم يحرقه فلا تأكله لأنه من الموقودة. يعني لما يرمي بهذا المعراض الذي معه في الصيد، فإذا جاء في نفس الصيد وخرق جسمه فهذا يجوز له أن يأكله، ولكن إذا أصابه فقط في جسمه ومات ولم يخرقه فهذا مثل الذي يضرب باليد حتى يموت فلا يأكله. وهذا الحديث في صحيح البخاري. والموقودة والمتردية، يعني تكون في جبل، في شاهق، في مكان مرتفع هذه الدابة، ثم تتردى وتسقط وتموت، فهذه لا يجوز أكلها، محرمة. والنطيحة، النطيحة يعني الشاة بين أخواتها، فإذا نطحها هذا نطحها حتى ماتت فهذه كذلك لا تؤكل، محرمة. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. السبع سواء كان ذئب أو نمر، إذا أكل من هذه الشاة أو هذه البقرة فهذه لا يجوز أكلها. ثم استثنى الله عز وجل بقوله إلا ما ذكيتم. التذكية نعرفها أنها الذبح للسكين، يسمي الإنسان ثم يذبح. فيقول هذه الأشياء التي حدث لها ما حدث، المنخنقة أو الموقودة أو المتردية أو النطيحة أو ما أكل السبع، إذا أدركنا هذه الدابة وفيها حياة، يعني كانت مخنوقة ولكن أدركناها وفيها حياة ثم ذكيناها، فهذه يجوز أكلها، لأنه إذا وجدت فيها ما يدل على الحياة، بمعنى كما ذكر العلماء وجمهور الفقهاء على ذلك أنه إذا ذكيت ثم تحركت بعد التذكية فهذا يدل على أن فيها حياة موجودة. إذن هذه الأشياء جميعا لا يجوز أكلها إلا إذا أدركناها وفيها حياة ثم ذكيناها، عند ذلك يجوز أكلها. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ثم قال وما ذبح على النصب وهو ما أهل به لغير الله، فهذا محرم. فالجماعة الذي يأتون في أيام الموالد ويسوقون الهدايا إلى أولئك الأولياء الذين يسمونهم أولياء، ثم يذبحون عليهم على قبورهم ويدعون ويضيفون ويعملون، هذا كله حرام لا يجوز أكله، لأن هذا ذبح على تلك النصب، وما ذبح على النصب فلا يجوز أكل هذه الذبائح. وكثير من الناس يعملون مثل هذا، يعني هذه الأمور الله عز وجل ذكرها في كتابه، وكان في الأصل السبب ما كان يعمله أهل الجاهلية، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا تشريع من الله عز وجل لعباده، إذن هذا التشريع باقي إلى قيام الساعة. فمثل هذه الأعمال كلها لا يجوز، والله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الاستقسام بالأزلام كان في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يعمل شيئا، إما أن يسافر أو يتزوج أو يفتح له متجر، عندهم ثلاثة جداح، واحد مكتوب عليه افعل، والثاني مكتوب عليه لا تفعل، والثالث غفل ما عليه كتابة. أعيد هذا الكلام، ونستقسمه بالأزلام. هذه الأزلام التي كانت في الجاهلية يستقسمون بها أن يطلبون رزق الله وما قسمه الله لهم، لكن عن طريق هذه الأشياء، هذه الثلاثة هي نقول يعني ثلاثة عيدان هكذا، ثلاثة، واحد مكتوب عليه افعل، واحد مكتوب عليه لا تفعل، واحد غفل ما عليه كتابة. إذا أراد الإنسان أن يعمل شيئا، إما أن يتزوج وإما أن يبني بيته وإما أن يسافر، هذه الثلاثة يلجو لها في نفس في الشيء الذي هي فيه في داخله، يجو لها كذا ثم يدخل يده فينزع واحد، إذا طلع فيه في يده المكتوب عليه افعل عمل ذلك، يريد يسافر، يريد يتزوج، يريد يعمل أي شيء، إذا طلع في يده هذا المكتوب عليه افعل، يفعل ذلك الشيء الذي أراده. وإذا طلع الثاني الذي عليه لا تفعل، ترك ذلك العمل، السفر أو الزواج أو أي عمل من الأعمال، إذا أراد أن يفعلها ثم طلع هذا العود المكتوب عليه لا تفعل، ترك ذلك. إذا أدخل يده وطلع الغفل، هذا الذي ليس مكتوب عليه شيء، فلا بد أن يعيد الجولة مرة ثانية، يعيدها حتى يطلع له واحد من الاثنين، إما افعل وإما لا تفعل. فإن طلع الذي يقول له افعل مضى في سبيله وعمل ما أراد، وإن طلع الثاني ترك ذلك العمل الذي عزم عليه. والله عز وجل نهى عن ذلك، ولا تستقسموا بالأزلام، لأن الأمر هذا كله بيد الله. والله عز وجل حينما نهى هذا أعطى عباده ما هو أحسن منه، وهو صلاة الاستخارة عند المسلمين. إنسان يريد أن يتزوج، يريد أن يسافر، يريد أن يعمل شيء، يستخير الله، يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، ثم يطلب من الله عز وجل أن ييسر له ذلك الأمر إن كان خيرا له، أو يصرفه عنه إن كان شرا له. فهذا بدل الاسترسال بالأزلام، الأزلام هذه لا يجوز الاسترسال بها، والله نهى عنها، وأبدل المسلمين ما هو خير منها. فمن أراد أن يعمل عملا، أن يسافر أو يتزوج أو يعمل شيء، عليه أن يصلي لله تبارك وتعالى ركعتين يخلص الدعاء فيها، ثم يطلب من الله عز وجل أن ييسر له ذلك الأمر إن كان خيرا له، أو يصرفه إن كان فيه شر. عند ذلك ينشرح صدره إما للعمل وإما للترك. ولا تستقسموا بالأزلام ذلك فسق، والفسق الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فهذه الأعمال كلها الذي سبق ذكرها لا ينبغي للمسلم أن يتعاطاها. ثم قال تبارك وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. المقصود بهذا اليوم هو يوم عرفة، وهو الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان في العام التاسع حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه، وأردفه بعلي بن أبي طالب بأن يقرأ على الحجاج 30 آية من أول سورة براءة، التي فيها رد العهود على أصحابها ومن كان له عهد، فيبقى 3-4 أشهر. ثم ذكر في ذلك أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. كان المشركون يحجون على بقايا دين إبراهيم، ويعملون تلك الأعمال المخالفة لشرع الله عز وجل، فهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. من أجل إيش؟ الشيطان سول لهم وقال لهم: هذه الثياب التي تلبسونها دخلت عليكم بصور مختلفة، إما بسرقة وإما بنهب وإما بغصب، وكيف تطيعون الله عز وجل في هذه الثياب التي بهذه الصورة؟ إذن ما هو الحل عنده؟ الحل أن هذه الثياب ترمى، لأنها دخلت عليهم بهذه الصورة، إما عن طريق نهب ولا سلب ولا سرقة، فما دام أنها هذه الثياب بهذه الصورة فلا ينبغي لهم أن يتقدموا بعبادة لله تبارك وتعالى وهم متلبسون بتلك الثياب التي فيها هذا النوع من التحريم. رموها. وكانوا يطوفون الرجال والنساء عراة، ولهذا كانت المرأة التي تأتي بالرجل، الرجل يعني شيء من الشعر يسمى شعرا وهو رجل، تقول في طوافها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا نحله. وهذه عرفتم هذه الكناية ولا ما عرفتموها؟ يعني هي تقول اليوم، يعني هي عارية الآن، فتقول يبدو بعضه أو يبدو كله، يعني إما تشاهدون كل شيء أو تشاهدون البعض، ولكن هذا لا نحله اليوم، لأن الآن نحن نطوف بالبيت، وهذا ما هو معروف في جاهلية القرى العشرين في نوادي العراة، في نوادي موجودة نوادي العراة يأتون عند البوابة ويرمون ثيابهم ويدخلوا النساء والرجال، وهذا كله من عمل الشيطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحج وما زال البيت كذلك يطوف به هؤلاء المشركون، والله عز وجل حرم على المشركين لأنهم نجس أن يدخلوا البيت الحرام. فلما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أبي بكر، أبو بكر توجه قبله، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي أن يلحقه وأن يتلو هذه الآيات في مجامع الناس في عرفة وفي منى. لما جاء علي بن أبي طالب سأله أبو بكر هل أنت أمير؟ يعني يقول هل الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلك لتكون أميرا للحجاج؟ فقال لا، وإنما أنا مكلف بهذه 30 الآية من سورة البراءة أن أتلوها على الناس، وهي براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر إلى آخر الآيات. ومنها أن يقول للناس أنه بعد هذا العام لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 وهي حجة الوداع وهي الأولى والأخيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس حينما يبلغهم شرائع الإسلام ومنها أن دماءكم عليكم حرام، دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ثم يقول ألا هل بلغت؟ فيقول نعم، فيرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على الحجاج يقول اللهم اشهد. ثم كان يقول عليه الصلاة والسلام في مناسك حجه من خروجه من المدينة إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج، كلما عمل نسكا من نساك الحج قال خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، وهذا كناية عن الوفاة، لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، ربما أن الأجل قرب فخذوا هذه المناسك الآن واعرفوها وانقلوها لمن بعدكم، وكذلك فعلوا رضوان الله عليهم. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في هذا اليوم كمل الدين، وعرفنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام من حين بعث إلى أن توفي كل الفترة 23 سنة، 13 سنة كانت في مكة و10 سنوات في المدينة بعد الهجرة، وفي هذه الفترة كان تنزل عليه شرائع الدين لما كان في مكة ولما جاء للمدينة بعد الهجرة. كانت الآيات والسور التي تنزل في مكة أكثر ما تتحدث عن قضية التوحيد، لأن الناس يعبدون غير الله، عندهم الأصنام يتعلقون بها، في كل بيت صنم، وعلى الكعبة المشرفة 360 صنما. وحينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتلو قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كانت عليه هذه الأصنام معلقة فطهرت كلها في عام الفتح. التشريع كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هذا اليوم يوم عرفة، ونزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا السورة القصيرة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مهمته إبلاغ هذا الدين، ما عنده مهمة غيره. فالله عز وجل أنزل هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، معنى أن المهمة التي كلفت بها انتهت. ولهذا حينما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة عن هذه السورة، وسببها كما جاء في الصحيحين أن ابن عباس وهو من صغار الصحابة كان عمر يدخله في مجلسه مع كبار الصحابة، هو صغير السن ولكن يدخله في المجلس هذا، لأن مجالس الخلفاء كان فيها الشيوخ يعني كبار السن من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أهل الرأي وأهل المشورة، فكان يدخل ابن عباس معهم، فكأن بعضهم قال لماذا ما يدخل أولادنا اللي هم في سنه مثلا، فلما بلغوا هذا أراد أن يخبرهم بمكانة ابن عباس ولماذا يدخله، فسألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ما هو تأويلها، يعني تأويلها تفسيرها ما هو، فتحدث الصحابة كل من قال قولا، فرجع لابن عباس قال له ماذا تقول في هذه السورة، قال هذه فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه إني لم أعرف منها إلا ذلك، فهو أراد أن يخبرهم أن ابن عباس ما أدخله إلا لما عنده من العلم، فرسول قد دعا له، رسول عليه الصلاة والسلام دعا له، فهذا اليوم له يوم عرفة أثمر الله فيه الدين. يقول أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه آية نزلت عليكم في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني شوفوا اليهود الآن هم حسدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، كفروا به حسدا وبغيا كما نص الله على ذلك في كتابه، ثم هذا اليهودي يقول في آية في كتابكم لو نزلت علينا اتخذ ذلك اليوم عيدا، قالوا أي آية، فقال هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي أي يوم نزلت، فقال هذه الآية نزلت في عرفة وهذا يوم عيد للمسلمين ويوم جمعة، ومعنى ذلك أنها نزلت في هذا اليوم الذي أنت تريد أن تجعله عيدا، فهو عيد عند المسلمين لأنها نزلت في هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية أخذ منها العلماء على أن الدين كامل وأنه لا يحتاج إلى زيادة فيه، وكماله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه أنه لم يفرط في كتابه من شيء، لم يفرط في شيء، كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها إلى قيام الساعة كله موجود في كتاب الله. ثم كتاب الله عز وجل مفسر بالسنة، ولهذا كما تكرر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فهو مقرون بين الأمرين بين الكتاب والسنة، فإذا جاءت طائفة تقول تكتفي بالقرآن فهذا ضلال، لأن القرآن ما بين فيه كل شيء بالتفصيل وإنما ذكر فيه كل الأحكام التي يحتاج إليها الناس، والسنة فصلت ووضحت وبينت ذلك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك لما كان ابن عباس ابن مسعود يدرس في المسجد ويحضر المسجد مع الرجال النساء في جانب آخر وهو اختلاط، فدرسهم وقال في دروسه لعن الله الواصل والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفليات للحسن، الواصلة التي ما عندها شعر طويل فتأخذ لها شعر وتوصله، الآن موجود الذي يسمى الباروكة، والنامفة والمتنمفة التي تعمل مثل هذا العمل الحسن، والواشمة والمستوشمة. لكن تعبيره قال لعن الله، ما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة تسمع هذا الدرس وهي واعية وعاقلة، فرجعت للبيت وأخذت المصحف وقرأته من أوله لآخره، تريد أن تجد فيه آية لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ما وجدت شيء. رجعت، ما راحت تعلن للناس وتقول ابن مسعود يقول كذا وكذا ورجعوا للكتاب شوفوا ما في شيء، لكنها عاقلة تريد العلم. فرجعت وقالت قلت كذا وكذا، يعني قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث، وأنا قرأت المصحف من أوله لآخره ولم أجد الكلام الذي قلته. فقال لها إن كنت قرأته فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة في الحديث الذي يسمى الحديث القدسي. وهذا يبين أن كل ما يحتاج إليه الناس في كتاب الله. وهنا العلماء يردون على الذين يقولون في باب العقائد على أن القرآن والسنة لا تكفي، فلا بد من علم الكلام، ويرتبون يقول الإنسان يدخل في الإسلام بعد النظر، بل بعضهم يقول يفكر أيضا أولا تفكير قبل النظر ثم ينظر في آيات الله ومخلوقات الله ثم بعد ذلك يهتدي لما يجد هذه الأدلة، السماوات والأرض والجبال وما فيها، فيعلم أن هذه خلقها الله، إذن هو في هذه الحالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث رسله إلى الناس، بعث معاذ إلى اليمن لتبليغ الناس دين الإسلام، فقال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما قال أول ما تدعوهم إليه النظر، قل لهم انظروا في السماء وانظروا في البحار وانظروا في الجبال من خلقها، ثم بعد ذلك ينتقلون. ثم إذا جاءه الإنسان من المشركين يريد أن يسلم، أول ما يطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. إذن ما جاء به أصحاب المنطق أصحاب الكلام ويقول مثل هذا القول، هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن الإيمان ما يدخل الإنسان إلا بتلك الطريقة، هذا تعقيد الناس على فطرهم. والفطرة التي أودعها الله في عباده يعرفون، ولهذا ما كان أحد في الجاهلية ينكر وجود الله عز وجل، ولم يأتي نبي من الأنبياء يدعو الناس إلى أن يعترفوا أولا بالله أنه الخالق الرازق، بل كلهم يعرفون ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما في أحد يقول أنا أخلق نفسي أو أخلق ابني أو دابتي، ما في أحد يدعي هذه الدعوة، وإنما يعرفون أن الخالق هو الله. إذن ما الذي حدث بينهم وبين الأنبياء؟ ما هي الدعوة التي دعوهم إليها؟ هو أنهم أشركوا بالله عز وجل. هذا المعبود الذي تدعون تعترفون أنه خلقكم ورزقكم، لماذا تعبدون معه غيره؟ فكل نبي أرسل دعا الناس إلى عبادة الله وحده. إذا قرأنا القرآن من أوله لآخره، كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن القرآن شامل لكل ما تحتاج إليه البشرية، وهو كتاب مفتوح. وكون الناس يصلون إلى هذه العلوم الموجودة ما هو إلا فتح من الله عز وجل، وكل ذلك موجود في كتاب الله، ما في شيء خارج عما ذكره الله عز وجل في كتابه. هذه المخترعات التي وجدت في هذا العصر، الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق، فالآفاق هذا كتاب الكون كما يعرف بهذا، الجبال والبحار والنجوم والشمس والقمر هذه كلها آيات من آيات الله. من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ هو الله عز وجل. هذه المخترعات كما قلنا الله عز وجل أخبر أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، وهذا العلم كله من الله عز وجل فتحوا على عباده، لأنهم كما قال تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهم الآن يصلون إلى هذه المخترعات، إلى ما نعرفه الآن، ولكنهم غافلون عمن سخر لهم هذه الأشياء. الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهذه مسخرة من الله عز وجل، والله مكنهم أن يشتغلوا في هذا الكون، وهذا هو المطلوب من المسلم أن يعمل. لكن هذه الأشياء الموجودة هل جاءوا بشيء من الخارج؟ كلها خلقها الله عز وجل. هذه الأمور التي عملوها الله عز وجل مكنهم أن يعملوا مثل هذه الأشياء. وذكرنا في قصة الإسراء والمعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان المشركون يختبرونه عن بيت المقدس وهو لم يذهب إليه ويعرفون ذلك، فقالوا نختبره عن بيت المقدس، لأنهم يتعجبون كيف أسري به في ليلة إلى بيت المقدس ثم عاد إلى مكة. وقالوا نحن نضرب أكباد الإبل إلى الشام شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ثم عاد. هذا كان غريبا عليه في ذلك الوقت. وحتى قبل فترات الكبار آباءنا الموجودين الآن الكبار قبل فترة كانوا أشياء ما يصدقون فيها. في تلك الفترة حينما عقدوا له الامتحان وسألوه عن بيت المقدس وعن أوصافه، فكان يعطيهم وصفه، حتى كما قال عليه الصلاة والسلام أرتج علي، يعني بعض الأشياء لم يثبتها. فحينما سألوه وليس عنده التمكن من إعطائهم المعلومة حقيقة، الله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، حتى كان يقلبه له هكذا وهو يصفه. هذا في ذلك الزمن. فلما كان يصف بيت المقدس بتلك الأوصاف قالوا أما الوصف فقد صدق. نحن هذا لا نسمع عندنا من الأمور العادية، لأن في ذلك الوقت من الأمور المستبعدة، كيف إنسان في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ثم يعود؟ لكن أنت الآن ما هو غريب عليك هذا، يمكن يذهب إلى أبعد من بيت المقدس ثم يرجع بما سخره الله عز وجل ومكن العباد منه. فالأمر أصبح ما هو من الأمور المعجزة، فذلك الوقت كان معجزة عندهم، واستغربوا ذلك وأعطاهم الأوصاف الكاملة، حتى لعيرهم أين وجده، وأن فيه بعير أورق، وأنه جفل، وأنه شرب الماء الموجود عليه عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرهم بأن صدقتم فيهم كذا وكذا كانوا ينتظرون العير حتى وصل، فسألوه فأخبروهم بما حدث، كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حدث في الطريق. فالشاهد من ذلك أن الدين كمل ورسول بلغ البلاغ المبين، فلا يجوز لأحد أن يحدث في دين الله شيئا، لأن من أحدث في دين الله شيئا فكأنه يقول بلسان حاله إما الدين ناقص وهو يريد أن يكمله. وهذه الآية ترد عليه، اليوم أكملت لكم دينكم، أو يقول أنه كامل ولكن لم يبلغ، يعني بقي شيء ما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يرد عليه. أولا قوله تبارك وتعالى فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقول عائشة رضي الله عنها لمسروق ومن حدثك أن محمدا قد أخفى شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله امتريا، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ البلاغ المبين. فلا يجوز لمسلم أن يحدث في دين الله من البدع التي لم تكن لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عمل بها الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، فكل ما عمله الخلفاء الراشدون فهو السنة، أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بذلك. الله عز وجل يقول في هذه الآية: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذه النعمة بهذا الدين الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة التي هي توفي 70 أمة هي خيرها وأفضلها، فأمة محمد خير الأمم، ولذلك جعلها الله شاهدة على الأمم السابقة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة جميعا. لماذا تشهد؟ إذا جاء الوقت الذي يبعث فيه الخلائق ويسأل الله عز وجل العباد: هل بلغتم؟ لأن الله عز وجل يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة. في صحيح البخاري في قصة نوح عليه السلام الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، فلما جاء الوقت الله عز وجل سأل قومه: هل جاءكم من نذير؟ قالوا: ما أحد بلغنا. ونوح مكث فيهم هذه الفترة الطويلة، فالله يسأله: هل لك شاهد يشهد لك بأنك بلغ؟ والله عالم بذلك، فقال: نعم. من هم؟ أمة محمد. فيأتون ويشهدون أن نوحا بلغ قومه. طيب كيف يشهدون وهم ما حضروا؟ لأن الشهادة المطلوب فيها أن يكون الإنسان حاضرا وعالما بالشيء الذي يشهد به. هم يشهدون بذلك لأن الله عز وجل أخبرهم بذلك في كتابه، هذا الكتاب الذي بين أيدينا. الله أخبر عن نوح أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ودعوة مستمرة، حتى أنه قال كما تقرون في السورة القصيرة: إن أرسلنا نوحا إلى قومه، أنهم كانوا يستغشون ثيابهم ويجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني لا يريدون يسمعونه ولا يريدون أن يرونه. هذا يدل على فضل هذه الأمة التي اختارها الله عز وجل واختار لها أفضل الأنبياء. ومن هنا يجب على هذه الأمة أن تكون على المنهج الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لهم أن يحيدوا هنا ولا هنا، ولا أن يبتغوا الخير عند غيره، والخير كله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله فضلهم على الأمة السابقة. لكن فضلهم إذا تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعملوا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا الذي لا يؤمن لا يفيده يعني أي عمل يعمله، يعني من أهل البيت من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام أبو لهب عمه، وأبو طالب الذي كان يحميه عمه، ولكن مع ذلك لما لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام لم يستفيدوا شيئا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بيته: لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. ما يقول واحد أنا من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما دمت تنتسب إلى الرسول فيجب عليك أنت أن تعمل بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أما أنك تكتفي بالنسب فالرسول قال لك هذا ما يكفيك. لا يأتي يوم القيامة الناس بالأعمال، عمل الصالحات، الحج والصوم والصدقة والصلاة، ويأتي هذا يقول: والله أنا من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينفع. لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام هو الناسخ للأديان كلها، والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله عز وجل رضي هذا الدين لهذه الأمة وجعل هذا الدين خاتم الأديان كلها ومشتمل على كل ما فيه خير في تلك الأديان وزائد عليها. ما في أديان صحيحة، يعني فيه دين نصراني ودين مسيحي يهودي، هذه أديان كانت لكنها الباطل منها باطل، لأنه سيأتينا في هذه الصورة. لقد كفر الذين قالوا أن عيسى ابن الله، أو عيسى هو الله، أو عيسى ثالث ثلاثة، فكلهم بدلوا وحرفوا وغيروا. والله عز وجل أخبر عن عيسى أنه قال في أول كلمة قالها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ما قال أنا ابن الله، ولا قال أنا ثالث ثلاثة. لا إنسان إلا بالإيمان به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا بالذي جئت به إلا كلم أهل النار. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لا يسمع بأحد من هذه الأمة، ثم نص على أهل الكتابين، على أهل الكتاب اليهود والنصارى، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن عقيدة المسلم، العقيدة الصحيحة التي ينبغي له أن يعتنقها وأن يؤمن بها وأن يدعو إليها، أنه لا دين يوجد صحيح غير دين الإسلام. أما ما يقول من تجارب الأديان فهذا من الإلحاد في دين الله عز وجل، لأنه ما في دين صحيح، كيف التجارب بينها؟ ما في تجارب، وإنما هذا الحق وليس الباطل. فمن أراد الباطل فهو موجود، ومن أراد الحق فيرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم رجع في هذه الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، هذا راجع إلى الموقوذة والنطيحة والمتردية التي حرم أكلها. فيقول: من اضطر، بمعنى أنه وصل إلى حد قد يموت من الجوع ولم يجد إلا هذه المحرمة، ويجوز له أن يأخذ منها بقدر ما يقيم به صلبه، وهذا من فضل الله ورحمته على عباده. هذه محرمة لا يجوز أكلها، ولكن المضطر الذي لم يجد شيئا يأكله لا مانع أن يأكل من هذه الميتة بالقدر الذي يقيم به صلبه حتى يجد الحلال. ومن اضطر في مخمصة، المخمصة معناها المجاعة الشديدة، غير متجانف للإثم، غير مائل إلى الإثم، ما يريد أن يأكل الميتة ولكن يعني صار مضطرا إليها، فإن الله غفور رحيم. الله عز وجل يغفر له ويرحمه، بحيث أنه أذن له أن يأكل من هذه الميتة بقدر الضرورة التي يقيم بها صلبه حتى يجد الأكل الحلال. رمخي صدر يا أخي ناس عز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى: هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: إلا ما يتلى عليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات.
والآن يقرأ في شرح: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر ما سمعنا، هذا التعليق على هذه الآيات. نعم.
وقد يتبين للعباد ذلك وقد لا يتبين، فأخبر أنه حرم الميتة، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير زكاة شرعية.
يعني هو يقول: الله عز وجل أنزل أحكامه في كتابه وأمر عباده بذلك، هذا الأمر الذي قد ينزله، هذا الحكم الذي قد يشرعه، قد نعرف الحكمة وقد لا نعرفها، فإن عرفنا الحكمة فهذا خير، لكن إذا لم تعرف فعليك أن تسلم، فأنت مأمور. ودام الله عز وجل أمرك في كتابه وأمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول: أنا ما أعمل هذا لأني ما أدري ما الحكمة فيه، بل عليك أن تسلم. والأمثلة كثيرة على ذلك، يعني مثلا الصلوات، كنا صلاة الظهر أربع والمغرب ثلاث، ما تقول لماذا المغرب ثلاث والظهر أربع، ليس لك ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل هكذا، وهو صلى بالمؤمنين وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن أنت تأخذ ما جاءك في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت الحكمة أو لم تدرك. هنا يقول: الله عز وجل لا يحرم على عباده إلا ما فيه ضرر عليهم، فيقول هذه الميتة فيها ضرر، فبين على أن الدم قد يحتقن فيها، لأن حينما تذبح الدم هذا يروح. الأمر الثاني قد تكون هذه الميتة ماتت بمرض أصابها وقد ينتقل هذا المرض إلى الإنسان، هذه من الأشياء المفهومة في هذا التحريم. إذن هذا شيء أدركناه بالحكمة لأنه موجود، إذن هذا خير على خير. لو لم نعرف ذلك فعلينا أن نسلم بأن هذه الميتة حرام ولا يجوز أكلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأخبر أنه حرم الميتة، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير زكاة شرعية،
يعني ماتت الدابة هكذا ما كان صاحبه له ميتة، فهذه هي الميتة التي لا يجوز أكلها. والزكاة الشرعية أن يزكيها، يسمي عليها الله عز وجل ثم يذبحها. نعم.
فإنها تحرم لضررها، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها، وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد. وما يقول الإنسان: ما أخذ السمك إلا أذكيه، فالسمك يوكل هكذا. ولهذا ينكتون على بعض الناس اللي هم في الخارج، فيكتبون على مطاعمهم على أننا عندنا سمك مذبوح على الطريقة الإسلامية. السمك ما يحتاج إلى ذبح، يحتاج إلى تذكية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في ذلك. ولهذا لما سئل في حديث أبي هريرة على أنهم يركبون في البحر فيقول يكون معنا الماء القليل وإحنا في البحر، والماء البحر إجاج كما تعلمون ما حد يقدر يشربه، فقال: إن توضأنا به ما يبغى لما نشرب فنموت من الظمأ، فماذا نصنع؟ فقال: على البحر هو طهور ماءه الحل ميتته. يعني أعطاه يعني جواب على سؤاله وزيادة، وسأل عن الماء، يعني هل يجوز أن يتطهر بماء البحر يتوضأ به، فهو أعطاه الحكمين معا، قال: هو الطهور ماءه تطهر به، الحل ميتته، ولكن الميتة ينبغي أن تكون مما يعيش فيه. أما لو جاءت بقرة أو ناقة أو شاة ودخلت البحر وماتت، هذه ما هي ميتة البحر، هذه ما تؤكل هذه، وإنما هذه ماتت ولا يجوز أكلها إلا بالذكاء، أي الذي تعيش في البحر، فهذه الميتة التي تعيش في البحر يجوز لنا أكلها، سمك أو غير سمك، حتى لو كان بصورة غير صورة السمك ولكنها من ما يعيش في البحر فهذه يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال، والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى، ولحم الخنزير، وذلك شامل لجميع أجزائه، وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع، لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم، أي فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث.
يعني هو الآن يقول لحم الخنزير، عبر باللحم، لكن هل يجوز نأخذ الشحم منه؟ لا، كله حرام من أوله لآخره، لكن عبر بهذا لأنه هو الأصل. فلحم الخنزير محرم، فلا يجوز أن نستعمل منه شيء مطلقا. نعم.
وما أهل لغير الله به، أي ذكر عليه اسم غير الله تعالى من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين، فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا، لأنه شرك بالله تعالى.
يعني كل شيء أهل به لغير الله لا يجوز أكله، حتى ولو ذبح ولو ذكي، فالتذكية هذه لا تفيده شيئا، لأن هذا شرك بالله تبارك وتعالى. يعني حينما قال الميتة لا نأكلها لأنها ماتت بدون تذكية، فلو ذكيت أصبحت حلالا، أما الذي يهل به لغير الله وقد يذبحه فهذا لا يجوز أكله مطلقا. وهذا ما يحدث من كثير من الناس، ينذرون للأولياء ولل ما يتقربون إليهم في الأيام المعينة، فهذا لا يجوز أكله ما دام أنه ذبح لغير الله.
والمنخنقة أي الميتة بخنق يد أو حبل أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. والموقوذة
هذا كله يعني الله عز وجل يخبرنا بشيء نحن نعيش فيه ونعرفه. إنسان عنده غنم في بيته فواحدا أدخلت رأسها في شيء وانخنقت ما قدرت تخرج حتى ماتت، فيقول لك هذه لا تأكلها، لا يجوز أكلها المنخنقة، سواء إنسان أخذ بيده ثم ماتها ثم أو ربط عليها حبل أو عملها أي شيء، إذن هذه لا يجوز أكلها لأنها ماتت بهذه الصفة. نعم.
والموقوذة أي الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. والمتردية أي الساقطة من علو كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك. والنطيحة وهي التي تنطحها غيرها فتموت. وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقوله إلا ما ذكيتم راجع لهذه المسائل من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الزكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمها لعدم فائدة الزكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة وهو ظاهر الآية الكريمة.
ولهذا ابن كثير نقل في تفسير هذه الآية قال إن المذكات متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. يعني إذا وجدت المنخنقة هذه أو المتردية هذه سقطت ووجدتها الحياة باقية فيها فذبحتها وتحركت مثلما تتحرك الذبيحة اللي هي سليمة فهذه دليل على أن فيها حياة فهذه يجوز أكلها، لكن لو جيت ذبحتها وما تحركت هي ميتة خلاص هذه لا يجوز أكلها. نعم.
وأن تستقسموا بالأزلام أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بها، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية مكتوب على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل والثالث غفل لا كتابة فيه، فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أزال تلك القداح المتساوية في الجرم ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمض في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به، فحرمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. ذلكم فسق، الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق أي خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. ثم امتن على عباده بقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. واليوم المشار إليه يوم عرفة إذ أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم.
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.